السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ودعاءً مستجابًا وقلبًا خاشعًا، إنه على كل شيء قدير. ما زلنا في أحكام الإمامة. المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلًا في الإمامة وذكر بعض الأحكام المتعلقة بالإمامة، وهنا قال: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة. هنا وقفنا، هنا وتكره إمامة غير الأولى. طبعا هنا قبلها ذكر بعض الأحكام، قال: والحاضر أولى من المسافر، وعلل قال: لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة. والبصير أولى من الأعمى، لأنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه. وهذه طبعا التعليلات ليست على إطلاقها، فقد تكون إمامة الأعمى أولى من إمامة البصير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولى ابن أم مكتوم إمامة الصلاة مرتين كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رجلا أعمى. والقاعدة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذه القاعدة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا وجد الأقرأ فهو الأولى بالإمامة. قال: والمتوضئ أولى من ضدهم، وضد المتوضئ المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث. وهذه على قاعدة إن كنتم تذكرون، قاعدة التيمم، هل هو مبيح أم رافع؟ فالحنابلة يرون بأن التيمم مبيح وليس برافع. الصحيح الراجح بأن التيمم رافع للحدث، رافع للحدث، ولذلك يجوز صلاة المتوضئ، اتمام المتوضئ بالمتيمم والعكس. لكن هنا يتكلم عن الأفضل، يتكلم عن الأفضل. قال: وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للافتئات عليه. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للافتئات عليه. كل من تقدم أنه أولى بالصلاة يكره إمامة المفضول. فعندنا فاضل وعندنا مفضول. فمثلا ذكرنا قبل قليل عندنا متوضئ ومتيمم، أيهما أولى بالإمامة؟ المتوضئ على قاعدة المذهب. هنا تقدم المتيمم عليه مكروه بلا إذنه، قالوا للافتئات عليه لأنه أولى بالإمامة. وكذا إمام، وكذا تقدم غير قارئ على القارئ، وكذا تقدم غير القارئ على القارئ. لكن هل هذا عام في الإمام الراتب أو في الإمامة عموما؟ من العلماء من قصر ذلك على الإمام الراتبة، إمام الراتب يعني إمام المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن الرجل الرجل إلا بإذنه في بيته إلا بإذنه. وجاء في الحديث: في سلطانه، في سلطانه. والواقع أن الإمام الراتب المعين من الأوقاف، المعين من الدولة، المعين من ولي الأمر، في الواقع أن له سلطان خاص وهو سلطان المسجد، فهو مسلط على المسجد، بمعنى أنه مسؤول عنه مسؤولية كاملة. فكل من تقدم على الإمام الراتب فقد افتات عليه، فقد افتات عليه. وقد شرحت هذه المسألة فيما تقدم، فيما سبق من ذكر يعني التقدم على الإمام الراتب. لكن هل الإمام العامة بمعنى غير الإمام الراتب هل يكره أن يتقدم فمفضول على فاضل؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسألة عامة، فيكره لمفضول أن يتقدم على فاضل. فلو افترضنا أن الصلاة قد انتهت، صلاة المسجد، فأراد جماعة أن يقيموا جماعة أخرى على القول الراجح الصحيح بجوازه، فوجد في الجماعة من هو أقرأ الموجودين، فيكره أن يتقدم مفضول عليه. والأفضلية هنا على حسب ما ذكرنا: الأقرأ، الأفقه، الأعلم بالسنة، الأكبر سنا، الأقدم هجرة، الحضري على كما ذكرنا وسبق وأن شرحنا ذلك. حتى في مسألة البيت ذكرنا لكم بأنه لا يصلي، لا يتقدم الضيف على صاحب البيت لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. لكن لو افترضنا أن رجلا مستأجرا لبيت أو لشقة مثلا، افترضنا أن رجل مستأجر شقة، فجاء صاحب الشقة الذي يملك البيت، يملك الشقة، فأقيمت الصلاة، فمن الذي يقدم؟ المالك ولا المستأجر؟ مستأجر. ايش تقولون المشايخ الشيخ عبد القادر؟ طيب لماذا العلة؟ لا، نقول تعبير الفقهاء يقول لأنه ملك منفعة البيت، فهو مالك له ملك جزئي أو ملك خاص، وهو ملك المنفعة، ملك منفعة البيت، فلا يجوز لصاحب البيت أن يتقدم عليه إلا بإذنه. قال: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وروى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج، والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. ثم روي عن عبد الله بن عدي بن خيار أنه دخل، أظن ابن الخيار، عندكم معرف ابن الخيار، ابن خيار، نعم، أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءته. هذه مسألة من أهم المسائل التي تطرح في أبواب الفقه، ولها تعلق بأبواب الاعتقاد، وذلك لمخالفة بعض الطوائف لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ولذلك ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وذكرها جمع من أهل العلم من اعتنوا بالتصنيف في أبواب العقيدة، ذكروا هذه المسألة، وهي: الصلاة والحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، وهي تسمى إمامة الفاسق. مذهب الحنابلة عدم صحة الصلاة خلف الفاسق إلا في الجمعة والعيد، وذلك لتأكد فرضيتهما، ولكون العيد والجمعة بإذن الإمام، ولكونهما بإذن الإمام الأكبر. وفي المسألة هذه بالنسبة للإمام أحمد له روايتان: رواية على الصحة ورواية على البطلان. والفاسق هو الخارج عن حكم غيره، الفاسق هو الخارج، قالوا الخارج عن حكم غيره، ذلك أن الفاسق يخرج للإفساد، كما أن الفأرة سميت فويسقة لأنها ما تخرج من جحرها إلا للإفساد، فالمسألة هذه من جهة إمامة الفاسق فيها روايتان. الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي مذهب الحنابلة، أن الصلاة خلف الفاسق في الصلوات الخمس باطل إلا في الجمعة والعيد. والرواية الثانية أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة في جميع الصلوات، سواء كانت الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة أو صلاة العيد. وهذه المسألة في الحقيقة أيضا قولان في المذاهب الأربعة، منهم من أبطل الصلاة خلف الفاسق، ومنهم من أجاز الصلاة خلف الفاسق. والصحيح الراجح أن إمامة الفاسق صحيح، سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع، أو من جهة الأفعال كالمعاصي والكبائر، كالمعاصي والكبائر. هذا هو الصحيح الراجح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا يتعلق في الحقيقة في الإمام الراتب، وأما الإمام العام فهذه مسألة أيضا فيها نظر عند أهل العلم. والأولى أن يجتنب الإنسان تقديم الفاسق، الأولى أن يجتنب الإنسان تقديم الفاسق. ولكن لو حصل وصلى خلف فاسق في الأقوال أو في الأفعال فصلاته صحيحة بإذن الله جل وعلا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن أئمة الجور قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأيضا أن صلاة الفاسق حينما نتأمل النصوص الشرعية نجد أن صلاة الفاسق بنفسه صحيحة، إذن صلاته بغيره أيضا صحيح. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن أصل اعتزال الصلاة خلف الفساق هي من طريقة أهل البدع، أن أصل اعتزال الصلاة وترك الجماعة خلف الأئمة إذا كانوا فساقا، سواء كان الفسق في الأقوال كالبدع أو الفسق في الأفعال كبعض الكبائر، هذه من طريقة أهل البدع. ولذلك أهل السنة لا يمتحنون الأئمة، فإذا جاء السني إلى مسجد لا يقول: انظروا في هذا الإمام على أي مذهب وعلى أي طريقة، وهل هو فاسق أو عدل أو غير ذلك. هذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما طريقة أهل البدع، هم الذين يمتحنون الأئمة ويمتحنون الناس، يمتحنونهم. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه صلى خلف الجهمية وأفتى بجواز الصلاة خلفهم، وهذه راجعة لقاعدة الشريعة العامة، وهي وجوب الاجتماع وتحريم الافتراق، وجوب الاجتماع وتحريم الافتراق. فتفوت كل مصلحة تضر وتفت بقاعدة الاجتماع والائتلاف، تفوت كل مصلحة تضر بقاعدة الاجتماع والائتلاف. ولذلك أجمع أهل العلم على جواز صلاة الحنفي خلف الشافعي والشافعي خلف الحنفي، وكذا أئمة المذاهب الأربعة قالوا بجواز الصلاة خلفهم، كما سيأتي في مسألة الإنكار في مسائل الاجتهاد. وأيضا حتى لو أن الإمام يرى ركنا للمأموم، يرى أن فعلا من الأفعال هو ركن بالنسبة للمأموم ولكنه يراه سنة، يجوز الصلاة خلفه. أو مثلا يرى أن مثلا عملا من الأعمال ليس من نواقض الوضوء، مثل الحنابلة يرون بأن أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء، والإمام الشافعي لا يرى ذلك، فيجوز اقتداء الحنبلي بالشافعي ويجوز اقتداء الحنبلي بالشافعي بالحنبلي، هذا بإجماع أهل العلم. كذا من يرى مثلا القنوت في صلاة الفجر، يجوز لمن لا يرى القنوت في صلاة الفجر أن يصلي خلفه، وذلك لمقصد الاجتماع والائتلاف. وهذه قاعدة أيها الإخوة وأنتم من طلبة العلم ينبغي أن تتأملوها جيدا، حيث إنها من أعظم مقاصد الشريعة وهي الاجتماع والائتلاف. وقد أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من ذكر هذه القاعدة وضرب الأمثلة له، بل جعل من الواجب ترك الواجب أو تأخيره لأجل الجماعة، لأجل الجماعة ولأجل الاجتماع ولأجل الائتلاف. إذن الصحيح الراجح جواز إمامة الفاسق في الصلوات الخمس وفي الجمعة، وهذا على خلاف المذهب. وفي العيدين يجوز أن يصلى خلف الفاسق ما دام أنه إمام راتب، لكن أيهما أولى؟ إذا وجد إمام فاسق وإمام عدل أيهما أولى في الصلاة خلفه؟ الأولى الصلاة خلف العدل إلا في حالة واحدة، وهي إذا ترتب على ترك الصلاة خلف الفاسق فتنة، إذا ترتب على ترك الصلاة خلف الفاسق فتنة فيصلى خلفه. ولا يخفى عليكم أمر الحجاج ابن يوسف الثقفي، الرجل الذي اشتهر بسفك الدماء وكان يقتل بالتهمة، كان يقتل بالتهمة، وله حسنات أيضا، أبو محمد له حسنات، فالله تعالى يعني فتح على يديه فتوحا عظيمة، وأيضا له إسهامات كثيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، لكن اشتهر بالظلم وسفك الدماء والأخذ والقتل بالتهمة، ومع ذلك صلى خلفه ابن عمر رضي الله عنه، صلى خلفه ابن عمر، وأيضا صلى خلفه أنس. وأيضا جاء في حديث بأن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يصليان وراء مروان. بالنسبة لمروان ذكر في التاريخ شيء من الأعمال التي قام بها وهي تنافي العدل والمروءة، لكن هذه في الحقيقة تحتاج إلى تحري، تحتاج إلى نظر وتأمل، لأن بني أمية في الحقيقة استهدفوا من قبل طوائف من جهة الثلب والتنقص وافتروا عليهم. بالنسبة لبني أمية فترتهم من أفضل الفترات، وذلك ينبغي لطالب العلم أن لا يستعجل في الحكم، لأن من الناس من يختطف ما في كتب السيرة والتاريخ، تاريخ ذكر الأمم والملوك، فربما أشاعه. وأبو بكر بن العربي رحمة الله عليه له كتاب عظيم في هذا الخصوص اسمه العواصم من القواسم، وهو كتاب عظيم لكنه مفقود، والموجود منه المختصر الذي اعتنى به محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، وهو موجود ومطبوع، ذكر أشياء في الحقيقة عند كثير من الناس هي من المسلمات، لكن حينما ذكرها وبحثها وجدها أوهى من بيت العنكبوت، فهي من نفثات أهل البدع وأعداء السنة، فيتنبأ لهذا. فمروان ابن الحكم له حسنات عظيم، ومعاوية خير ملوك الأرض، معاوية خير ملوك الأرض، وربما يعني حصل شيء منهم لكونهم غير معصومين. وقضية كون الإشارة إلى أن الحسن والحسين صلوا خلف مروان في إشارة إلى أنه من الفساق، هذه في الحقيقة محل نظر عندي، يحتاج المسلم إلى أن يراجع ويتأمل ذلك، أن مروان في عصر من أجل العصور، وقد أثنى على هذا العصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. وهذه قاعدة أذكرها مع أننا نخرج عن المقصود، يتأملها الإنسان جيدا، يبحث في مثلا لو تأملنا في قصة هارون الرشيد وسيرته نجد أنه استهدف من طوائف كثيرة في تشويه صورته، وذلك لأنه كان من خير ملوك الأرض ومن خير خلفاء المسلمين في نشر السنة وفي نشر الإسلام، في محاربة الكفر ومحاربة البدعة، فاستهدف من قبل الزنادق وأيضا من قبل الشعوبيين، فشوهت صورته تشويها حتى والعياذ بالله تلقفها كثير من المسلمين وأخذوها على وجه التسليم والتصديق. فيتنبه المسلم لهذا، وإذا قرأ يقرأ قراءة ناقد لا قراءة مسلم ومتبع. بالنسبة للأحاديث تعلمون بأن الشيخ رحمه الله تعالى العلامة الألباني تتبعها، ففيها ما يصح وفيها ما لا يصح، لكن ذكرت أنا خلاصة المسألة، وهي أنه يجوز الصلاة خلف الفاسق لكن الصلاة خلف غيره من العدول أولى إن لم يترتب عليه فتنة. قال: وتصح إمامة الأعمى والأصم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود، وقيس عليه الأصم. قيس عليه الأصم. بالنسبة لإمامة الأعمى، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، والعمل جار منذ عهد الصحابة إلى يومنا على جواز إمامة الأعمى، على جواز إمامة الأعمى. وبالنسبة للأصم كذلك، بالنسبة للأصم كذلك، فهناك فرق بين الأصم والأبكم. الأصم هو الذي لا يسمع، والأبكم هو الذي لا يتكلم. بالنسبة للأصم تجوز صلاته. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يسمع الناس خاصة أركان الصلاة، مثل التكبير، وأيضا قراءة الفاتحة، وأيضا التشهد على القول بركنيته، وأيضا للقاعدة من صحت صلاته صحت إمامته. والإمامة فرع عن الصلاة، الإمامة فرع عن الصلاة، وهذه قاعدة غاية في الأهمية، وهي أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. هنا سأتكلم الآن، هل كل من صحت إمامته صحت صلاته؟ هذه قاعدة مهمة، أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، وليس كل من صحت إمامته صحت صلاته. هنا مستثنيات ذكرنا الشيخ بقضية المرأة، سيأتي معنا أن المرأة لا تصح إمامتها على الصحيح الراجح، لا في الفرض ولا في النفل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن القاعدة السابقة، كل من صحت صلاته صحت إمامته، هذه متفق عليه، لكن ليس كل من صحت إمامته صحت صلاة. من يضرب لي مثال؟ هذا ضابط يسمى، نحن نقول نعبر بالقاعدة بعض الأحيان عن الضابط والضابط عن القاعدة. من يضرب لي مثال؟ ليس كل من صحت إمامته صحت صلاة. مثال المحدث، المحدث إذا أحدث الإمام أو صلى محدثا، مثلا صلى الإمام محدثا بالناس، صحت إمامة، صحت اقتداء الناس به، فإذا تذكر بعد الصلاة فصلاته غير صحيح، فالواجب عليه أن يعيد هو كما سيأتي معنا. هذا أحد الأمثلة، وإلا الأمثلة كثيرة. قال: والأقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته. الأقلف هو غير المختون، الأقلف غير المختون. السبب في ذكره هنا أن خشية أن تجتمع في هذه القلفة أو القلفة النجاسة، ولذلك قالوا احتياطا تكره صلاته، لكن الصحيح جواز صلاة الأقلف، جواز صلاة الأقلف، سواء كانت قلفته كما يعبر العلماء مفتوحة أم مغلقة، لأن من العلماء من يفرق فيقول إذا كانت قلفته صغيرة فهذا في الغالب أنها ومفتوحة لا يجتمع فيها النجاسة، وأما إذا كانت مصمتة فهذه يجتمع فيها النجاسة، لكن الذي يظهر كما هو المذهب صحة صلاته، صحة صلاة الأقلف، وذلك للقاعدة السابقة أن من صحت صلاته صحت إمامته، صحة إمامة الأقلف، صحة إمامة الأقلف، للقاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته. قال: وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم، ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة. أولا، تحدثنا في أركان الصلاة فيما سبق عن مسألة اللحن، وقلنا اللحن لحنان، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الخفي ولو كان كثيرا فتصح صلاة الذي يلحن، سواء كانت صلاته لنفسه أم صلاته لغيره بأن يكون إماما. مثل ماذا اللحن الخفي؟ مثل أن يقول الحمد لله، بدل الحمد لله يقول الحمد لله، هذا صلاته صحيح. لكن اللحن الجلي الذي يحيل المعنى سواء كان في الفاتحة أم في غيرها مما يتيسر من القرآن مما هو مسنون، ذكرنا بأن الصحيح الراجح بطلان صلاته، فإذا بطلت صلاته بنفسه فصلاته بغيره أولى، فلا تجوز إمامته. مثل أن يقول أنعمت عليهم أو إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، أنعمت عليهم، إيه نعم، يقول أن يقول أنعمت عليهم بالرفع بالتاء، وهي أنه ينسب النعمة إلى نفسه، أو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا في الفاتحة. أما في غيرها فذكرنا بأنه لو قرأ مثل قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، قرأها إنما يخشى الله بالرفع من عباده العلماء، هذا كفر والعياذ بالله، لكنه لا يكفر قائله لجهله بقراءته، لجهله بقراءته. إنما يخشى الله من عباد العلماء، فيقلبها إلى، فيجعل لفظ الجلالة هو الفاعل، يقول إنما يخشى الله من عباد، هذا كفر والعياذ بالله، ولذلك تبطل صلاة على الصحيح ولو كانت في غير الفاتح، لأنه أتى بمكفر، وهذا اللحن لحن جلي يحيل المعنى. وأيضا ذكرنا فيما جاء في سورة براءة وغيره من الأمثلة. إذن وكثير لحن لم يحل المعنى إمامته صحيح، أما إذا كان يحيل المعنى فإمامته غير صحيح. قال والتمتام الذي يكرر التاء، وكذا الفأفاء الذي يكرر الفاء، هؤلاء كلهم تصح إمامتهم لأن صلاتهم بأنفسهم صحيحة، فصلاتهم بغيرهم كذلك. في الكل للخلاف في صحة إمامتهم كما ذكرت. قال ولا تصح الإمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم جالسا، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، متفق عليه. وتصح قياما لأنه الأصل، ولم يأمر صلى الله عليه وآله وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة. هذه مسألة، وهي أنه لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة. مثل ماذا عن شرط؟ إمام عجز عن شرط، قال لا تصح إمامته إلا بمثله، يعني بمثله برجل عاجز عن هذا الشرط، أو بركن أيضا عجز عنه الإمام، قال لا تصح إلا بمثله، وهو أن يكون عاجزا عن هذا الركن. مثل ماذا عن شرط؟ كيف يعجز عنه؟ ولا التيمم، طهارة لها بدل، ستر العورة، حسنت، أيضا استقبال القبلة، طيب قيام، هذا ركن، هذا تكلمنا في الشروط. الركن مثل القيام، مثل عدم قدرتي على السجود، كان يكون تصلب لدي تصلب في الظهر مثلا. على العموم الأمثلة كثيرة، تأمل الشروط وتأمل الأركان. قال ولا تصح إمامة العاجز، هذا هو المذهب، لكن الصحيح، قال إلا الإمام الراتب بمسجد، لكن الصحيح جواز صلاة العاجز عن شرط أو ركن بغيره ممن هو قادر على الإتيان بالشرط أو بالركن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالذي يعجز عن شرط يسقط عنه هذا الشرط إلا أن يكون له بدل، والذي يعجز عن ركن من أركان الصلاة ينتقل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل فيسقط عنه لهذه القاعدة، لهذه القاعدة التي ذكرتها قبل قليل. قال: إلا الإمام الراتب، استثنى الإمام الراتب، وذلك توسعة للمسلمين، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يؤم الناس، وليس كل أحد عنده الوقت الذي يتفرغ فيه لإمامة الناس، فاحتاج الناس إلى إمام راتب تنضبط به الصلاة وينضبط به الوقت. ولذلك قبل قليل قلنا بجواز الصلاة خلف الإمام الفاسق، وذلك من باب التوسعة على المسلمين. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين قاعدة عظيمة في إمامة الفاسق وفي ولاية الفاسق، فذكر في الولاية العامة والولاية الخاصة. الولاية العامة كالإمام الكبرى أو كولاية الجيش أو الوزارات، قال: يجوز تولية الفاسق، وكذا إمامة الصلاة. وقال: لو أننا اشترطنا هذا الشرط، هذا الشرط لوقع الناس في حرج وعسر، ولا دخل على المسلمين شر، ولا دخل على المسلمين شر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يولي المفضول في بعض الأحوال مع وجود الفاضل. فالسؤال هنا: أيهما أفضل، أبو بكر الصديق أم خالد بن الوليد؟ بالإجماع أن أبا بكر أفضل هذه الأمة، ومع ذلك ولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد، رغم أنه مفضول في مقابل أبي بكر، ولاه المعارك، ولاه المعارك. ولذلك سحب العلماء هذه الأدلة على كثير من القضايا في قضية التولية، في قضية التولية. هنا المقصود بأن لو أنه اشترطنا في الإمام أن يكون عدلا، أن يكون سالما من العيوب، لا وقع الناس في حرج. ولذلك من الفقه التوسع على المسلمين، خاصة مع وجود الأدلة التي تعضد هذا الأمر. قال: إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويصلون خلفه. وفي هذا يفهم من هذا بأن الإمام الراتب إذا كان عاجزا عن بعض أركان الصلاة عجزا دائما، أو عن بعض شروط الصلاة عجزا دائما، قال لا تصح إمامته. وهذه مسألة خلافية. الصحيح الراجح أن من به علة دائمة تمنعه من الإتيان ببعض شروط الصلاة أو من الإتيان ببعض أركان الصلاة، فالصحيح الراجح عدم جواز إمامته. هذا هو الصحيح الراجح، ما دام أن العجز دائم، بمعنى أنه عندنا إمام يقول لا أستطيع السجود على الدوام، وذلك لوجود تصلب في الظهر، أو لا يستطيع القيام على الدوام، وذلك لوجود إعاقة مثلا به، فنقول الصحيح الراجح من قول أهل العلم أن إمامته غير صحيح، وذلك لأن الناس، لأن الصلاة هي أعظم شيء بعد الشهادتين. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أفضل أعمالكم الصلاة، أو خير أعمالكم الصلاة. ولذلك الصلاة أعظم موضوع، والناس حينما يصلون خلف من به إعاقة دائمة سيدخلهم شيء من الوسواس والشك في نقصان صلاته، وهذا بدوره يقود إلى ماذا؟ يقود إلى الخلاف والنزاع. ومعلوم بأن الشريعة حسمت كل ذريعة تؤدي إلى الخلاف وإلى الشقاق والنزاع. قال هنا: وتصح قياما، لأنه الأصل، ولم يأمر صلى الله عليه وآله وسلم من صلى خلفه قياما قائما بالإعادة. هذه مسألة فيما لو إذا صلى الإمام قاعدا، فكيف يصلي من خلفه؟ عندنا دليل يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى قاعدا، فلما صلى خلفه الناس قياما أشار إليهم أن اجلسوا، وعندنا دليل آخر في مقابل هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته لما دخل على الصحابة وهم يصلون مقتدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يسار أبي بكر فصلى جالسا، وأبو بكر صلى قائما مقتديا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقعود. فكأن المسألة فيها تعارض فيما يظهر، لكن الصحيح أن المسألة ليس فيها تعارض، وإنما كل دليل يعمل بصورته. فبالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جلوسا، هذه كان لها سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن حماره فجحش جنبه الأيمن، تأذى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجنب الأيمن، فما كان يستطيع القيام في الصلاة. فلما ابتدأ الصلاة قائما صلى الناس خلفه قياما، فأمرهم بالقعود، أشار إليهم بأن اقعدوا. والأمر هنا فيما يظهر أنه للوجوب، وإن كان الجمهور يذهبون إلى السنية، لكن الذي يظهر بأن الأمر للوجوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. قال أهل العلم في هذه الصورة أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وجب على من خلفه أن يصلوا جلوسا. وبالنسبة للصورة الثانية، وهو أن الإمام إذا طرأ عليه شيء في الصلاة، بمعنى أنه ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه شيء في الصلاة، فهنا يصلي الإمام جالسا ويصلي من خلفه قياما، وبهذا تجتمع الأدلة، لأن من العلماء من ذهب إلى وجوب الجلوس خلف الإمام مطلقا، سواء ابتدأ الصلاة قاعدا أو طرأ عليه شيء أثناء الصلاة، ومن العلماء من ذهب إلى وجوب الصلاة قياما خلف الإمام مطلقا، سواء ابتدأ الصلاة قاعدا أو طرأ عليه شيء في الصلاة. لكن الحق في هذه المسألة هو التفصيل، وهذا مسلك أهل العلم، وهو الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. قال: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. قال: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. هذه المسألة من أهم المسائل، وآمل التنبؤ لها. عندنا إمام مقلد وليس بمجتهد، وقام هذا الإمام فترك شرطا أو ركنا، يعتقد المأموم المجتهد أن هذا المتروك هو من شروط الصلاة، أو أن هذا المتروك من أركان الصلاة. في هذه الحالة، في هذه الصورة، يستمر المأموم مع إمامه حتى يسلم، ثم بعد ذلك يقوم فيعيد صلاته. لماذا؟ لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته، يعني صحة صلاة المأموم. فمن صلى خلف إمام قلد مذهبه في سنية قراءة الفاتحة، وأنها ليست بركن من أركان الصلاة، والمأموم مجتهد أو طالب علم يعتقد ركنية الفاتحة، فهنا الواجب عليه أن يستمر مع إمامه حفاظا على مقصود الشرع من الاجتماع، حتى إذا انتهى الإمام قام فصلى فأعاد الصلاة أو أن إماما قبل قليل كما ذكرت الصورة يعتقد بأن ستر العورة ليس من شروط صحة الصلاة مقلدا مذهبه، أن ستر العورة ليس من شروط صحة الصلاة، والمأموم مجتهد ويعلم بأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، فهذه هي نفس الصورة التي ذكرت. لكن إن كان الإمام مجتهد، بمعنى أن الإمام يرى بأن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء وعنده أدلة في ذلك، والمأموم يعتقد أن أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء، فهنا يصح اقتداء المأموم بهذا الإمام الذي يعتقد عدم نقض أكل لحم الجزور للوضوء، وذلك لكونه مجتهدا، فيجوز متابعة المجتهد في ترك ركن أو شرط يعتقد المأموم ركنيته وشرطيته. قال: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد. هذه المسألة في الواقع مكانها في أصول الفقه وبحثها هناك، لكن المصنف رحمة الله عليه ذكرها هنا للفائدة، وهي فيما تتعلق بأحكام الصلاة. الصحيح أن هذه القاعدة لا بد من التفصيل فيها، فعندنا مسائل خلافية ومسائل اجتهادية. المسائل الخلافية يجب الإنكار فيها بحسب طبعا القدرة والاستطاعة واستعمال المدركات العلمية، أما المسائل الاجتهادية فلا إنكار فيها على الصحيح، فلا إنكار فيها على الصحيح. طيب، نرجع إلى المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية. بالنسبة لاصطلاح خلافية واجتهادية، هذا في الحقيقة هو من وضع العلماء ومن اصطلاحه، وإلا قد تدخل الاجتهادية في الخلافية وقد تدخل الخلافية في الاجتهادية، لكن حينما نأتي إلى مسألة الإنكار يتطلب الحال هذا التقسيم، فنقول عندنا مسائل خلافية وعندنا مسائل اجتهادية. وهذه نفس الصورة السابقة التي أشرت إليها، وهي ما يتعلق بالاختلاف المذموم والاختلاف المحمود، أو بالاختلاف السائغ أو بالاختلاف الممنوع. فمثلا عندنا مسائل يسعها الخلاف، وذلك للأسباب التالية: إما لكون المسألة لم يرد فيها دليل خاص بها، وإما لاعتقاد بأن الدليل فيها ضعيف، وإما لاعتقاد بأن الحكم منسوخ، وإما لأن اللفظة تحتملها لغة العرب، بمعنى أن يكون اللفظ يحتملها المعنى، بمعنى قد يذهب فريق إلى حكم، وذلك لكون اللفظ الواردة في النص محتملة المعنى، مثل قول الله عز وجل: ثلاثة قروء، فالقرء محتمل للطهر محتمل للحيض، قول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالطهارة هنا محتملة لقطاع الحيض وللاغتسال، وهكذا. هذه المحتملات هي التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه العظيم، والذي لا يسع طالب علم أن لا ينبغي لطالب علم أن لا يقرأ هذا الكتاب، أو لا ينبغي لطالب العلم أن أو يفتقد طالب العلم هذا الكتاب. هذا الكتاب من أعظم الكتب التي فيها الاعتذار للأئمة الأربعة على وجه الخصوص في قضية الخلاف، وسماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لا ينبغي لطالب علم أن يتخلف عن قراءة هذا الكتاب، فهذا الكتاب من أعظم الكتب، وهو يضع في الحقيقة الطريق لطالب العلم في كيفية التعامل مع خلاف الأئمة. عندنا خلاف مذموم وعندنا خلاف محمود. الخلاف المذموم على نوعين: نوع في الاعتقاد ونوع في العمليات والفروع. ففي العمليات قد يرد عندنا خلاف لكنه مصادم للنص الشرعي، فهذا خلاف يجب الإنكار فيه، مثل إباحة النبيذ، فلدينا بعض المذاهب تبيح النبيذ. هذا الخلاف في الواقع مذموم، لأن النبيذ من المسكرات، النبيذ من المسكرات، والفهم الوارد عند أصحاب المذهب القائلين بالإباحة هو بعيد عن المفهوم الصحيح، حيث استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له، فظنوا أن الانتباذ الوارد في هذا الحديث هو النبيذ المعروف. ولذلك العلماء جعلوا الخلاف في هذه المسألة من الخلاف المذموم والمردود والذي يجب الإنكار فيه. المثال الثاني ما يتعلق بمسألة الربا، فانعقد الإجماع على حرمة ربا النسيئة وربا الفضل، ولقد كان هناك قول لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجع عنه، والإجماع قد انعقد على حرمة ربا الفضل وربا النسيئة. فإذا جاء رجل يبيح ربا النسيئة مثلا أو ربا الفضل مثلا، فهذا نعده من الخلاف المذموم المردود على صاحبه والذي ينكر عليه إما بالمقالة وإما بالكتابة. لكن الخلاف السائغ المحمود وهو الذي لا إنكار فيه، صوره كثيرة، بل الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة كلها قائمة في الواقع على هذا التنوع، على هذا التنوع. وعندنا أمثلة مرت معنا مثلا في أبواب الطهارة وفي أبواب الصلاة. أبواب الطهارة أنواع المياه، الجمهور يقولون أنواع المياه ثلاث، المالكي يقولون المياه على قسمين، ورجحنا هذا القول في مقابل قول الجمهور، وقلنا بأن هذا القول هو القول الصحيح، واختاره جمع من الأئمة من أهل التحقيق كابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين من مشايخنا وأئمتنا. عندنا مثلا زكاة الذهب الملبوس للمرأة، هذه مسألة خلافية، هل المرأة التي تلبس الذهب تزكي أم لا؟ قولان مشهورا على قولين مشهورين، قول يوجب الزكاة ولهم أدلة، وقول يمنع الزكاة أو لا يوجب الزكاة ولهم أدلة. والدليل وهو قصة المرأة التي جاءت بابنة لها وعليها سوارين، فقال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله. طيب، هذا الحديث نص في وجوب الزكاة، زكاة الذهب الملبوس، لكن الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة قالوا أولا هذا الحديث ضعيف الإسناد فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الطرف الآخر فردوا عليهم وقالوا بصحة هذا الدليل، بصحة هذا الحديث، وصححوا إسناده، ثم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أتؤدين زكاته، لم يقصد الزكاة الشرعية المعهودة، وإنما قصد الإعارة، إعارة الذهب، وقالوا بأن هذا كان معروفا في عهد السلف التعبير بالزكاة عن الإعارة. وقالوا يدل على ذلك أن المرأة ألقت السوارين كلهما وقالت هما لله ولرسوله، مع أن الرسول نص على زكاتهما، ولا يرضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخرج المال كله زكاة، وإنما قصد العارية، ولكن المرأة تبرعت بهما. أنا أذكر لكم بس خطوات أهل العلم في كيفية بعض المسائل التي هي من الخلاف الجائز والخلاف المحمود، والذي ينبغي للإنسان أن يوسع صدره أمامه، أن لا يضيق صدره حينما يسمع مثل هذا الخلاف. إذن خلاصة المسألة أن الإنكار في مسائل الخلاف واجب، والإنكار في مسائل الاجتهاد غير واجب، فمسائل الاجتهاد والأمر فيها واسع، وأما مسائل الخلاف وهي المسائل المصادمة للنصوص الشرعية أو التي ليس فيها نص مثل ما ذكرت بعض الأمثلة، هذا طبعا من الإنكار الواجب. وهنا مسألة أنبه عليها وهي فيما يتعلق بسياق النص، أغلب المتأخرين يفهمون بعض النصوص على ما في عهدهم وعصرهم، وهذا من أعظم أسباب الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فبعض العلماء مثلا حينما يسمع المنابذة، نهى رسول الله عن بيع المنابذة، بيع الحصى، بيع كذا، فيفهم بالعهد الذي بالعصر الذي هو فيه، ولا يفهم بالعصر الذي نزل فيه النص أو ورد فيه النص ولذلك حصل خلط عظيم بسبب هذا الفهم عند كثير من المتأخرين، فذهبوا يفهمون النصوص على ما في عصرهم، ينزلون على ما في عصرهم هم، ولم يذهبوا فينظروا في ما كان من مفهوم السلف الصالح وهم الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم. مثل قضية الانتباذ، فهمها الحنفية على أنه النبيذ، على أنها النبيذ. أيضا هناك حقيقة مسائل كثيرة أخشى أنني أخرج عن المقصود. كم بقي؟ قال: ولا تصح إمامة الرجل بالمرأة، وهذا هو الصحيح. نعم، ولا تصح إمامة المرأة عفوا بالرجل. قال: ولا تصح إمامة المرأة بالرجل لما تقدم، وهذا هو الصحيح. وأيضا يمكن أن يضاف أيضا الخنثى لاحتمال كونه امرأة، كذلك لا تصح إمامة الخنثى لاحتمال كونه امرأة. قال: ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال ابن عباس: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. وأما النفل وفرض مثله فتصح، لأنها نفل في حق كل منهم. هذه المسألة من المسائل الخلافية. مذهب الحنابلة عدم صحة إمامة المميز بالبالغ، فقالوا: لا يجوز للمميز أن يؤم البالغين أو يؤم البالغ في الفرض، وأما في النفل فجائز. واستدلوا بآثار وبقواعد. بالنسبة للآثار، حديث أثر بن مسعود وأثر ابن عباس، أثر ابن مسعود وأثر ابن عباس، والأثرين رواهما البيهقي والأثرم أيضا. وبالنسبة للقاعدة، قالوا بأن صلاة المميز هي في الواقع نفل وليست بفريضة، لأنها لم تجب عليه فلم يجري عليه القلم، وإنما أمر بالصلاة للتدريب، أمر بالصلاة للتدريب. لكن الصحيح الراجح جواز إمامة المميز بالبالغ، جواز إمامة المميز بالبالغ. والدليل على ذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، والقصة ذكرناها فيما سبق، وخلاصتها أنه كان يصلي بقومه لأنه أكثرهم قرآنا، فكان يصلي بهم الصلوات الخمس. وإن كان الإمام أحمد رحمة الله عليه أنكر هذا الحديث وقال: إيش هذا، حينما ذكر في آخر الحديث بأن النساء كنا يقولن: غطوا سوءة إمامكم. فقال الإمام أحمد: إيش هذا، فأنكره، وكان يرى عدم جواز صلاة المميز بالبالغين. الصحيح جواز صلاة إمامة المميز بالبالغين، وذلك لهذا النص، وهو نص في زمن الوحي، ولم يثبت خلاف هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمامة المميز. وأيضا الحديث الذي يمثل قاعدة عظيمة في أبواب الصلاة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأقرأهم جاءت نكرة هنا، وسياقها فيما بعد ما جاء بعدها وصف الصلاة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، جاء معرفا وهو كتاب الله مضافا إلى الله عز وجل. والصلاة هنا عامة، فتشمل صلاة الفرض، صلاة النفل، صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، وباقي الصلوات. نكتفي بهذا القدر، مع أن كان بودنا أن نكمل الباب كاملا، لكن حتى لا نضيع درس أصول الفقه مثل الأسبوع الماضي، نجيب على بعض الأسئلة باختصار. طبعا هذا آخر درس يا أخوان، بارك الله فيكم بالنسبة لي، أننا سيكون في إجازة، والموعد إن شاء الله إن أحيانا الله أبقانا ويسر الأمر في رمضان إن شاء الله. يقول السائل: إذا أذن أذان العصر وأنا لم أصلي صلاة الظهر ماذا أفعل؟ الواجب عليك أن تبادر مباشرة فتصلي الظهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طبعا سؤالك الآن يقول: هل أصلي صلاة الظهر قبل؟ نعم، واجب تصلي صلاة الظهر مباشرة. إذا صلى إمام راتب مقلد لا يرى ركنية قراءة الفاتحة، والمصلي طالب علم يرى ذلك، فهل يعيد كل صلاة خلف هذا الإمام أم يترك الصلاة خلفه بالكلية وفي هذه الحالة يخشى الفتنة؟ لا، يصلي خلفه ويعيد، إذا كان يخشى الفتنة يصلي خلفه ويعيد. فلا بد من يعني ذكر ضابط الفتنة، لا بد من ذكر ضابط الفتنة، وهو أن يحصل نزاع وشقاق وتفرقة، هذا هو المقصود بالفتنة. نرجو منكم توضيح الضابط الشرعي في الصلاة خلف المبتدعة كالخوارج وأتباعهم. ونعم، المقصود بأن أهل السنة لا يمتحنون فيصلون خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أم فجارا، هذه القاعدة الشرعية، هذه القاعدة الشرعية. نعم، لا، إذا كانت بدعته ظاهرة بمعنى عنده شرك أكبر، بمعنى أنه عنده شرك أكبر، فهذا لا تجوز الصلاة خلفه إلا يتسبب فتنة فيصلى خلفه ثم تعاد الصلاة، صلى خلفه ثم تعاد الصلاة. هذا يسأل عن الرواية والوجه والقول، هذا كلام طويل في الحقيقة. التفريق بالنسبة للقول هو قول الإمام المذهب، الرواية أيضا عن الإمام مذهب، الوجه هو قول الأصحاب، الصاحب هو صاحب يعني الإمام المذهب، والمذهب هو ما يتفق عليه أصحاب المذهب من اعتماد قول معين، مثل الحنابل يعتمدون على ما في المنتهى والإقناع، مثلا الشافعية على مثلا ما في المنهاج، حسب طبعا اليمن يختلفون عن مصر، عندك المالكية على ما في خليل يعني، وهكذا الحنفية على ما في الكتاب مثلا القدوري. ما الدليل على أن صاحب السفر المعصية لا يقصر؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم في أحكام صلاة المسافر. متى تكون الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟ وهل يلزم الداعي أن يكون في صلاة في حال الدعاء؟ طبعا هذه المسألة فيها يعني ما يزيد على 40 قول، والصحيح وحاصلها قولان، هي عند قيام الإمام على المنبر وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هل يجوز تشقير صبغ الحاجبين؟ هذا في الصلاة مو في الصلاة. هل يجوز تشقير صبغ الحاجبين بلون البشرة وذلك؟ أنا لي رأي في هذا، وهو أنه محرم لأن له حكم النمص، فهو يأخذ حكم النمص من جهة التغيير، وأيضا فيه تشبه، فلا يجوز التشقير. بعض العلماء يفتي بالجواز. هل يجوز إمامة المرأة بالمميز؟ نعم، يجوز إمامة المرأة بالمميز، لكن الأولى للمرأة أن تقدم المميز فيصلي بها، تقدم المميز فيصلي به، هذا هو الأول. هل تجوز صلاة الليل جماعة في غير رمضان؟ نعم يجوز، لكن أنا سأذكر بإذن الله تعالى إن يسر الله وأعان، سأذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجماعة في قيام الليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد الاجتماع، ولذلك يجوز للإنسان أن يصلي بأهله من غير قصد، بمعنى أو كان يصلي فجاء من يصلي وراءه فلا يمنعه، لكن أن يقصد الاجتماع دائما ويجعلها سنة دائمة فهذا غير مشروع، لكن في بعض الأحيان لا بأس. خرجت من البيت في الصباح، صليت الظهر إماما بجماعة، ثم دخل وقت العصر فصليت مع الإمام في المسجد، لما رجعت إلى البيت تبين لي أني على جنابة، هل أعيد صلاتي؟ نعم، الجواب أنك تعيد صلاة الظهر وصلاة العصر بعدما تغتسل غسل الجناب. هنا يقول في خصوص السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هل القول السلام على النبي أو السلام عليه؟ كلها جائز، ذكرناها في بابه في وقته، السلام على النبي والسلام عليك أيها النبي، كل هذا جائز. ذكرت أن موسى لم يسحر سحر تخيل وإنما خاف، هذا في الأنبياء، هذا في الإذاعة إن شاء الله. مذكور في كتاب آداب الزفاف من السنة أن يدخل الزوج بيته هو زوجته، أن يصلي هو وزوجته معا وأن تقف هي خلفه مباشر، لكن في حالة الدعاء المذكور في الكتاب كيف يكون هيئته؟ أن يدعو بالسجود أو عند الانتهاء؟ لا، بعد الانتهاء، بعد الانتهاء من الصلاة يضع يده على رأس زوجته ويدعو بالتبريك. ما وجه إخراج من علته دائما من قاعدة من صحت صلاة وصحت إمام؟ ذكرت العلة، أنا قلت هذا يدخل على الناس شك ووسواس وربما سبب فتنة، لأن الناس لا ترضى أن تكون صلاتهم ناقصة. أنا ما أرضى حقيقة أن أصلي دائما خلف إمام مقعد، أنا ما أرضى. ترضى يا أبو عبد الله أنت؟ ما ترضى، ما حد يرضى، لذلك تحصل فتنة. نعم، من فاتته خطبة الجمعة وصلى صلاة الجمعة ماذا يترتب عليه؟ صلاته صحيحة، يصلي الجمعة. من فاتته صلاة الجمعة وأدرك الركوع الأخير من صلاة الإمام في الركعة الثانية صحت صلاته. هل يجوز جمع نية صلاة الضحى مع تحية المسجد وأي نية يقدمه على الأخرى؟ يجوز، حينما يدخل المسجد يصلي بنية الضحى، يصلي بنية الضحى وتسقط عنه تحية المسجد. هل يمكن اعتبار عدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم من الأمور الخلافية المحمودة؟ لا، ليست من الأمور الخلافية المحمودة، وإنما من المذمومة، ولذلك ذكرت المسألة، قلت بأنه يعيد. روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافية المحمودة، هل يمكن اعتبار عدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم من الأمور الخلافية للمأموم؟ هذه مسألة أهون من إذا كان يقصد بأن ذهب بالي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة وجوب قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. هذه مسألة فيها ثلاث أقوال، صحيح هذه من الخلاف المحمود، نعم ما في بأس. روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة بدون عذر، أرجو التوضيح. هذا سيأتي في الأعذار إن شاء الله، سيأتي في الأعذار. هل يجوز تخطي المساجد للصلاة خلف إمام سني؟ هذا ليس من طريقة أهل السنة، صلى الإمام مع إمام حيه ومحلته، هذه الطريقة. هل يجوز تخطي المساجد للصلاة خلف مقرئ أفضل؟ يعني هذه المسألة يتسامح فيها أهل العلم.